صلى الله عليه وسلم، ما الدليل على عدم جواز التباغض والتقاطع؟ نعم، لا شك هذا من النهي عن القتال، لكن هناك مرحلة قبل القتال، هذا القتال لا شك وهو أشد التفرق، أن يلتقي المسلمان بسيفيهما فيتقاتلان عياذا بالله، لكن فيه ما هو قبل القتال. نعم، قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، بل في رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا. يعني انظر من قوة الشحناء أحيانا بين الإخوان، يدخل بينهم الشيطان، إذا التقيا كل واحد منهم يولي دبره الآخر، فهذا تدابر، لأن ما في القلب ينعكس على الجوارح، ينعكس على الجوارح، فحتى يعبر له عما في قلبه تلقائيا، أو حتى لا يقصد تلقائيا، تظهر هذه البغضة على الجوارح بأن يولي كل واحد من صاحبه دبره للآخر ويتباعد عنه، بل حتى إذا جاء في مجلس واحد، يعني دعي هذا الذي أبغض أخاه في الله، شيطان دخل، شيطان إنسي أو جني، وسوس وأوحى بالنميمة بينهما، يدخلان في مكان واحد، هذا يتباعد يذهب يمنه، أول ما يراه أنه يمنه هو يذهب يسره، تدابر، سبحان الله. قال: ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد دب فيكم داء الأمم من قبلكم، البغضاء وإيش؟ والحسد. نعم، هي الحالقة. ليش الحالقة البغضاء؟ إن الرجل إذا ما جاهد نفسه وطهر قلبه من الكراهية والبغضاء، يظل في أي فرصة يغتاب صاحبه، وينزل من قدره، والملائكة تكتب سيئات عليه حتى يلقى الله محلوق الحسنة. نعم، هذا مشاهد، محلوق الحسنة، تريد أن تتنفس، فيتنفس بالنميمة والغيبة على صاحبه، وهذا طريق للتفرق الذي نهى الله عنه سبحانه. فالمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولذلك كانت أعظم الحسنات الإصلاح، من أعظم الحسنات أو من أحسن الأعمال الإصلاح ذات البين. اعلم أن الذنب إذا كان عظيم ما يقابله يكون أفضل ما يكون في الخير، فالبغضاء من أعظم الذنوب، تمنع دخول الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: والذي نفسي بيده، لن تؤمنوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذه من كبائر الذنوب، البغضاء بين الإخوان، ولذلك كان من أفضل القربات الإصلاح ذات البين، تذهب لأخيك تقول: فلان يحبك ولو كذبت عليه، تقول يحبك لكن يبدو أن هناك إنسان دخل بينكما ونحو ذلك، حتى يصفو الود. نعم، مرة أخرى، وسبحان الله يا أخي، هل ستكون أنت وصاحبك أعلى مرتبة من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في الدين والغير عليه؟ أبو بكر وعمر حصل من بينهما ما حصل، لكن رجع يتكلمان ويدافع أحدهم عن الآخر ويحب أحدهم الآخر، فرضي الله تعالى عنه. هل أنت أفضل منهما؟ نعم، فمع كونهما أفضل منك حصل بينهما ما حصل، ومع ذلك لم يجعل ما حصل بينهما جسر للتدابر والقطيعة والكراهية والبغضاء. فقد روى ابن أبي مليكة نعم، روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كاد الخيران أن يهلك. شف، أن يهلك بسبب أمر يتعلق بالخلاف. كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أشار أحدهما، أبو بكر أو عمر، أشار على النبي فقال: استعمل الأقرع بن حابس، أشار به. وقال الآخر: نعم لا، لا تستعمله، استعمل غيره. هذا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وقاعد في نفس المجلس. فحينئذ قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه: إنما أردت خلافي. لأن هذا يحصل بين الإخوان، أنه يظن الرجل في صاحبه غير الظن الذي قصده، ويظن أنه يريد الشر به، وأنه وأنه. فعمر أو أحدهما قال لآخر: أنت ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. والله من حكمة الله أن تحدث هذه القصة، ولا ليست حكمة؟ هذا الله أعظم الحكم فيما أنزله الله وقدره بين عباده، خاصة بين الشيخين، لتعلم الأمة أنها غير محصورة معصومة أحيانا بين أن يحصل بينهم شيء، وإن كانوا على منهج واحد، وإن كانوا على مقصد واحد وعلى دين واحد يحصل، ولا. لكن انظر، هل كان هذا الذي حدث بينهما رضي الله تعالى عنهما وهما أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بجاعل أحدهما ينفر ويتدابر عن صاحبه حتى يتمنى هلاكه ولا يحب أحد يثني عليه في المجلس إلا تغير؟ لا، سبحان الله، رجع بعد هذه الحادثة كأحسن ما يكون. نعم، كأحسن ما يكون، لأن عملهما في سبيل الحي القيوم، إنما يريد نصرة الله والرسول. فإذا اختلفت مع أخيك المسلم في مسألة علمية مثلا، نعم، اختلفت معه في مسألة، يجب إن كنتما على منهج واحد خاصة أن تتفقا، لأنه قد اشترك بينكما محبة الدليل والقول به، فهو يريد الدليل وأن تريد الدليل. هذا ينبغي أن يجمع بينكما الود، أو يشترك بينكما الود، لأنكما تريدان أن تصيبان الدليل. هذا من حسن الظن، أنك تقول في أخيك: هو يريد الدليل وأنا أريد الدليل، أحبه لأنه يريد الدليل، لكن ما فهم ما فهمت أنا من هذا الدليل. لكن بشرط أن يكون من أهل العلم. أما إذا لم يكن من أهل العلم، عليه أن يرجع في ذلك إلى أهل العلم، وحينئذ إذا رجع إلى أهل العلم يجب أن يختار من أقوالهم ما يوافق الدليل. فإن لم يستطع ذلك فإنه يختار أعلم من يعرف إلا إذا خالف أعلم من يعرف الدليل مخالفة صريحة، فأخوه ذكر له الدليل وتبين بوضوح أنه يخالف الدليل، فعليه أن يرجع إليه. طيب، المسألة الأخرى، ما هي أسباب الاختلاف أو ما هي أسباب الخلاف والتفرق؟ السبب الأول، نعم، ما هو سبب الاختلاف؟ هذا من الأسباب لا شك. ثاني، الجهل، لذلك قال بعض أهل العلم وسكت أهل الجهل لقل الخلاف في الدين. الجهل، يظن مثلا أن صاحبه ما ينبغي أن يفعل كذا، حرام عليه يفعل كذا، يكون وراء ذلك علم ما يعرف، فيبغضه. وأخوه معذور، أخوه معذور عنده علم فيما يفعله، فهذا جهل. ولذلك قال الله تعالى فأغرينا، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. نسوا حظا أي تركوا العمل بالعلم، فلو كلهم اجتمعوا، كل أهل الإسلام اجتمعوا على السنة لتآلفت قلوبهم سبحان الله، ولذهبت عنها الشحناء والبغضاء، لأنهم يرجعون إلى معصوم كله. لكن إذا رجع إنسان إلى معصوم فيهم وآخر رجع إلى رأيه، ترك المعصوم وارتفت إلى هواه لينصره، فإنه حتما سيقع الفرقة. أما لو اجتمعوا كلهم على معصوم وتذكروا أنهم يريدون هذا المعصوم، الدليل المعلوم الذي نزل من حي القيوم، تجتمع قلوبهم. لأن حتى لو خالفت أخي يقول أنا أعلم أنه يريد الدليل لكن ما وفق، فحينئذ يعذره، يعذره في ذلك. نعم، على شرط أن يكون مما إيش يسوغ فيه الاختلاف. لكن أحيانا يكون الدليل واضح بمكان لا يجوز فيه أن يخالفه. نعم، إذن الجهل سببه. وانظر إلى الصوفية والأشاعرة والماتريدية وكل الفرق، سبب افتراقها هو الجهل بدين الله والحكم بالهوى والرأي، فحصل الافتراق في الدين. نعم، حصل الافتراق في الدين. المسألة الثالثة، إذا قال رجل أو إنسان لصاحب حديث وجد في عمل أو في حي، تلى البينات والهدى ودين الحق على الناس، ثم تعصبت جماعة وكرهت وتربصت به الدوائر، هل يصلح أن نلومه؟ نقول أنت أخطأت، لأن الله نهى عن التفرق في الدين، أسكت عن هذا الذي يكرهه، لا تتكلم بشيء من العلم يكرهه منك أن يسمعوه منك يخالفهم، دعهم. فإذا تكلم بالهدى ودين الحق في ذلك، قال أنت، قالوا له أنت عاصم، أن الله نهانا عن التفرق وأنت تسببت في التفرق، هل كلامهم صحيح؟ إذن ما هو التفرق الذي نهانا الله عنه؟ إذا كان هذا النوع من التفرق لا يعد ذما في أهل الحديث في صاحب الحق، بل ذما في من؟ في من لم يقبله. إذن التفرق الذي نهى عنه الرب فقال ولا تفرقوا، ونهى السلف عنه، وهو التفرق في إيش؟ التفرق في الدين، الخصومة في الدين. ما معنى الخصومة في الدين؟ أي ترك ما كان عليه السلف الصالح، النبي والصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في فهم أمور الدين، فإذ هم الميزان. يعني أنت اختلفت أنت وأخوك، ما الميزان في فهم النصوص؟ ها؟ السلف. فمن خالف السلف الصالح في ذلك، نعم، بعد أن تليت عليه آيات، الآيات البينات والفهم الصحيح المنقول عنهم فتفرق عنك بسبب ذلك، هذا الذي ينسب إليه التفرق في الدين. أنتم الآن، فإذا لا يزعجك قول مبطل نهانا الله عن التفرق في الدين، يا أخي أنت لما تكلمت لكيت وكيت وكيت وإن كان عندك دليل لكن سببت فرقة يا أخي، حرام عليك. سبحان الله العظيم، سببت فرقة كيف يعني؟ يعني هذا أعتقد الإطلاق الذي تقوله ذم في الرسل عليهم السلام، لأنهم تلوا الحق، قالوا للناس وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله أي أفردوا الله بالعبادة ما لكم من إله غيره، وآخر وإذا هم فريقان يختصمون، هذا الذي جعلهم فريقين يختصمون من الرسل مذموم؟ لا، الذي خاصم المحق وأراد إبطال حجته بالباطل هو المذموم، والمحمود من تلا الحجج بالحق، فمن تفرق عنه بعد ذلك هو المذموم. إذن سنة في سنة وهو يعقد وينفث ليفرق بين الإخوان ويأتي النمام فيفسد، فهذه أعظم نميمة، تفريق هؤلاء الأحزاب وأهل البدع من الإخوان وغيرهم بين الناس وأهل الحديث. أهل الحديث يحتاجونهم الناس ليعرفوا أحكام دينهم، وهم أقرب الناس للعلم وطلب العلم، ولا فإذا أوحشوا صدورهم أوحش صدور الناس عنهم، ترى هؤلاء دائما ما يجوا في مكان ليسببون فرقة، ترى هؤلاء وشفع العامة يبغضهم، فإذا أبغضهم العامة ما عاد يستفيد منهم ولا لا، فهذه هذا ضرب من السحر، وهو التلبيس. قال الله تعالى ولا تلبسوا ايش الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، انتم تعلمون ان هذه الفئه او انتم معشر الحزبيه انتم خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الابتداع في باب الجهاد، باب التكفير، في باب معامله ولي الامر، في باب الدعوه للتوحيد وغير ذلك من ابواب العلم. فلما تكلم أهل الحديث ينكرون عليكم مخالفتكم سنة رسول الله نسبتموهم كما قيل ربطني بدائها وانسلت إلى التفرق، أنتم أصحاب التفرق، لأن الأصل أن يعود كل الناس إلى طريقة أهل الحديث ولا. فلما تركتموها أنتم وزاد على ذلك أنه أنكروا عليكم، نعم صرتم تعللون للناس أنهم هم سبب الفرقة، وإنما أنتم بمباعدتكم على السنة أنتم أهل التفرق والاختلاف. إذن لا يجوز لأحد أن يستوحي صدره من مقالة هؤلاء أن أهل الحديث أهل التفرق واختلاف، كلا، بل قال ابن تيمية صفة أهل الحديث أهل السنة أنهم أهل اتفاق وائتلاف، وصفة أهل البدع أنهم أهل تفرق واختلاف، ويدل على ذلك أن أهل الحديث يرجعون للسنة، والسنة من معصوم، فتجتمع قلوبهم على مع بعض وقلوب من يطيعهم تلتئم. وأما أهل البدع فيرجعون إلى البدعة، والبدعة ليس لها ميزان، كل إنسان يستحسن ما شاء، فيحصل الاختلاف، هذا له بدعة وهذا له بدعة وهذا له بدعة، فيحصل تفرق في الدين ولا يزالون مختلفين. فما أحسن حينئذ الاجتماع على السنة والدواء لهذا الداء وهو التفرق. قول الرب واعتصموا بحبل الله، إذا اعتصمنا بحبل الله هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة، حينئذ لا نتفرق. وإذا تركنا حبل الله وأخذنا بالأهواء المضلة تفرقنا. هذا نقوله الآن كلاما، لكن لابد من العمل، مجاهدة النفس للعمل به، كما قال الله عز وجل: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. طيب الآن كيف؟ وهذا أول، نعم أول فتنة حدثت في أمة محمد، والنبي كان خائف على أمته أن تحدث مثل هذه الفتنة. سبحان الله، وحدثت. توفي النبي وهو فرح، أو وهو في قلبه سرور لما كشف عليهم الستر، وجدهم كلهم يصلون ومرض موته، كشف الستر وجدهم يصلون كلهم في مسجد واحد، قلوبهم على بعض أو قلوبهم ملتئمة على بعض، يصلون خلف إمام واحد أبو بكر الصديق، وهم يصلون وفرحوا بخروجه حتى كادوا يفتنوا في الصلاة كما في صحيح البخاري. لكن أي فتنة، أو أول فتنة بدأها الشيطان، وهي أخصر الفتن لتنزيق المسلمين، أخصر طريق عند الشيطان. يعني الآن الشيطان لو جاء حي مثل حينا وأوغر صدر اثنين ثلاثة على بعضهم، هل هذا الإغار أو نتاج أو عاقبة إغار الصدر في حي، قل في بلد، في قرية، مثل ما يوغر صدور الناس على ولاة أمرهم؟ كلا، لأن تحدث فتنة عظيمة. سيتقابل جيشان، جيش من الحاكم، جيش من الشعب، يظل يأكل بعضهم في بعض. هذا إذا ما كان الحاكم قوي وقتل منهم آلاف. فبدأوا في ذاك الوقت بالنميمة، بالسحر، بضرب من السحر. ماذا فعلوا؟ وغروا صدور الناس على عثمان في المجالسة معهم أو في المجلس، يقولون هذا يعني يترك الناس من غير وظائف، يوظف بني عمومته مقربين عنده ويترك الناس ما يوظفه. شوف كلمة هذه، وغر صدر الناس. وأكثر ما يوغر صدور الناس من أكثر ذلك الأموال واستبداد الحاكم بها. ولذلك قال النبي ولم ينسى هذا سبحانه: وما كان ربك نسيا. قال: السمع والطاعة في المنشط، أخذ النبي علينا يعني بيع النبي على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأثر علينا، ما نسي الأثر، لأن هي التي تفرق. فيقولون هذا الحاكم أخذ الأموال وأعطاها أسرته، وظف فيها بعض الناس وتركنا نحن في جوع وعوز. ففعلوا كذلك بعثمان، ثم ما كانت النتيجة؟ أن تسوروا بيته وقتلوه، ولم يرفع السيف من ذاك الوقت إلى وقتنا. هذه أقصر طريق للتفرق. ولذلك النبي اهتم به جدا، الباب هذا باب السلطان، حتى المصنفون ما ترك أحدا تصنيفه في العقيدة والمنهج إلا طرقه من الأئمة. ولا لما؟ لخطورة التفرق فيه. انظر الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولذلك الشيخ محمد بن الوهاب بعد ما ذكر الاجتماع ايش فعل؟ الاصل الثاني الاجتماع. الاصل الثالث قال رحمه الله: ان تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. أرأيت خطورة هذا الباب؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم أولى هذا الباب عناية. احشي الأحاديث التي جاءت في هذا الباب بدءا بالسرية للنصيحة الحاكم ومرورا بأنه لو قسى عليك الحاكم وضربك وجلدك ولو أمام الناس ظلما أخذ مالك، نعم لا يجوز الخروج عليه. قتل بعض قرابتك ظلما، قتلهم ظلم كالحجاج، كيف ظلم بعض العلماء في عصره؟ العلماء أحب إلينا من أهلينا لأنهم يرشدون طريق الله الذي يوصل للجنة، نحبه. هكذا النفوس هي التي فيها مرض، هي تكره العلماء، العلماء ورث الأنبياء، ومع ذلك كان يقتلهم الحجاج. سفك الدم عنده كالماء، يعني كشرب الماء سفك الدم. مع ذلك لم يخرج عليه الصحابة، وسمعوا وأطاعوا له ولم يثيروا الناس عليه، ولا نشك أنه كان يدعو له في ظهر الغيب كما دعا الإمام أحمد للمأمون والخلفاء. هذا باب خطير سيأتي ذكره إن شاء الله بعدما نفرغ من هذا، وهو عاقبة التفرق في باب ولي الأمر. نعم. ثم قرأنا الأصل الثاني كله، نعم قرأناه كله. طيب في آخر الأمر قال: ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه. ما الذي يقصده رحمه الله بقوله الافتراق في أصول الدين؟ ابن تيمية كان يرى أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، هذا بحسب ما يرى رحمه الله. فقد ضرب الله لنا مثلا شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، نعم، وهي كلمة لا إله إلا الله. فالمقصود بمن جوز هذه اللفظة أصول الدين يقصد في باب الاعتقاد الإيمان بالله والملائكة والكتاب، وما الفروع العمل، نعم العمل مثل الجهاد والصلاة والزكاة ونحو ذلك. فحصل الافتراق في أصول الدين، فظهر في عهد عمر ابن عمر رضي الله عنه القدرية، وقالوا لا يعلم الله سبحانه عن أفعال العباد من زنا وسرقة ونحو ذلك حتى يقوموا بفعله، ثم أنهم أنفسهم يخلقوا أفعالهم. ورد عليهم ابن عمر، ولكن لاحظ ابن عمر رد عليهم وتبرأ منهم ولم يطلب مناظرتهم، فهذا يدل على أي شيء؟ يدل على جواز تبديع المعين من قبل العالم ولو لم يلقه، لأن التبديع الذي يقوم به العالم إنما هو التحذير منه، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله، قال لا تجالس الحارث إنه مبتدع. لا يقصد أنه لما يحذر بهذا المبتدع أنه سيكون معرض للنار، قد يكون جاهل فرضا أو متأول، لكن هو يحذر من أن ينغمس الناس في ضلالته إذا جلسوا إليه. فتبرأ ابن عمر من القدرية تبرؤا تاما، وقال لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب. أول شيء قال أخبرهم أن ابن عمر بريء منهم، تبرأ منهم. الصحابي يتبرأ من إنسان مسلم في, في, في الأصل كان مسلم، معناه أنه باين طريق الإسلام، أو إما يكون تبرأ منه لكفره فيكون باين أصل الإسلام، أو تبرأ منه في ذلك العمل فيكون أثبت له أصل الإسلام وتبرأ في ذلك العمل الذي خالف فيه سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن يبدو أن ابن عمر كفر القدرية، لأنه قال لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وقبل القدرية ظهرت الخوارج في عهد علي، هنا في الفرقة الثانية اختلفت تفرقت في الدين بسبب جهلها بباب القدر القضاء والقدر. الفرقة الأولى في عهد علي، لأن في عهد عثمان ما كانوا خوارج، كانوا إيش؟ بغاة. الخوارج يختلفون عن البغاة، الخوارج ظهروا في عهد علي رضي الله تعالى عنه، أما الذين قتلوا عثمان بغاة، ليسوا خوارج. فكان افتراق عند هذه الفرقة الأولى التي ظهرت بسبب جهلهم في باب الإيمان، فكان عندهم أن من فعل كبيرة فهو كافر. ولذلك علي لما ترك الحكم في زعمهم بما أنزل الله حكم غير ما أنزل الله كفروا وخرجوا عليه وأرادوا قتله. فهذا أول افتراق في الأمة بعد مقتل عمر ومقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، والذي كان بسبب أولئك البغاة الذين أظهروا مثالبه للناس ومطالبات من أجل الدنيا وخرجوا عليه. فهؤلاء بغاة كان لهم مطالب دنيوية، مثل الآن ما يصنع المواطنون في الثورات، تجدهم ما يقول حاكمنا كافر، يقولون إيش؟ تز الأموال ولا لا، وضيق علينا في المعايش إلى آخره، ويريدون خلعه وقتله، حينئذ يسمون بغاة. أما إذا خرجوا عليه باعتقادهم كفره فهم له خوارج، هؤلاء الخوارج. نعم، الذين خرجوا على عثمان بغاة كما هو معلوم، لو تسمع كلماتهم يقول قربوا بنو عمومتهم يكفروا، ما حد كفره، لكن بسبب أمر دنيوي يروه سائر أن يخرجوا عليه فيه قتلوه. أما الذين خرجوا على علي فبسبب ديني اعتقدوا كفر علي، وهو تعريف الخوارج، كفروا بالكبيرة، لأن علي في زعمه مسألة التحكيم حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم، فبدأ الافتراق سبحان الله. هو هؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا هم سبب ذلك، لأنهم تركوا العلم الذي عند الصحابة. فحينئذ كيف في عصرنا هذا تعرف من هم أهل الفرقة والاختلاف؟ اجعل المعيار الصحابة والسلف، فمن خالف السلف والصحابة، فمن خالف السلف هم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فهم أهل الفرقة واختلاف هم، ومن وافقهم هم أهل الحديث فهم أهل الاتفاق والائتلاف. فقد خالفوا السلف الآن في أمور، منها الخروج عليهم بالثورات، بالمظاهرات، بالجهاد وقت الضعف، بالتكفير، بجواز التقرب إلى الله بإحداث وسائل في الدعوة لم تكن موجودة في زمن النبي من التمثيليات واستفاحة حتى الكذب في سبيل الدعوة إلى الله، نعوذ بالله. كذا كما حدثني من بعض أصحابنا في العمل في الدعوة من قبل، يقول لي لقيني تبليغي وطلب مني أظن أن أخرج معه فأبيت. المهم أن وتاه بعد فترة قال لقد رأيت رؤيا. ما هي؟ قال ثلاث مقاعد في الجنة. قيل هذا لفلان، يعني المقعد الفارغ، قيل هذا لفلان لو أنه خرج معكم. شوف سبحان الله العظيم، جه رؤية جاهزة. كيف يكون دين الرسول الذي من أجل تأتي مبشرات الرؤى البدعة؟ ما هو دين الرسول، دين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس العلم ويخرجهم مثل موسى الأشعري، فكيف يعني يبشر إنسان تقلد البدعة بالجنة؟ البدعة وأهلها في النار. فكيف يقال هذا مقعدك لو أنك خرجت مع هؤلاء في سبيل الله؟ واضح يعني سبحان الله الكلام. وآخر يأتيني بعد صلاة الفجر من قبل 5 سنوات في هذا المسجد، وكان يمشي مع جماعة التبليغ، قال في حديث سمعته من هالجماعة، وكان لهم نشاط في هذا الحي لا شك أكثر من هذا، وتقلصوا الحمد لله على أثر الدعوة، نشكر الله على فضله. ما هو؟ قال قال رسول الله لا إله إلا الله. مش عارف النبي بالتبليغ؟ نعم، كيف يعلم النبي إلا أن يعلمه الله سبحانه وتعالى؟ نعم، قال الله على كل شيء قدير، لكن أقصد ما روي حديث في هذه الجماعة أبدا. الآن الذي أقول يعني لا يعلم النبي الغيب في قبره، فما سمعنا قبل وفاته أنه ذكر حديث التبليغ، إذن هل يعلم النبي الآن أنه موجود جماعة التبليغ ولا لا؟ النبي في قبره ما يعلم إلا بقدر ما علمه الله بلغنا به في حياته قبل موته ولا لا؟ وعلمك ما لم تكن تعلم. فقال لي، قالوا لي يعني الجماعة يعني اخرج معنا، يحثونه، ثم تلو ربما عليه حديث الخارج في سبيل الله ترى بيته أفضل من بيت رسول الله، حتى رجع أعوذ بالله. فهذا من أجل هذا حصل افتراق بسبب الجهل بالدين، كذب في مصلحة الدعوة يجوزون الكذب، فلان يقول كذا ويكذبون عليه حتى الناس ينحاشون عنه، كذب افتراء ما قال كذا. اي نعم، كما كانوا يقولون في الإعلام الألباني كما ذكر هو بنفسه، قال فجأة لقيت الناس ينحاشون عني، يعني ما يحضرون دروسها. الشيخ الألباني كان يعيش مع الإخوان المسلمين في أردن، بعض يعني صار فئة من الناس تنحاش من دروسه بسبب النميمة التي فعلها الإخوان المسلمين على الشيخ. قالوا الشيخ ناصر طب يكفر سيد قطب. هو رد عليه في مسألتين يأتون بشيء ضخم وكذب. فإذا جئت أمسكت واحد منهم من صالحيهم قلت كيف تقول تعرف أن الشيخ ما كفر سيد قطب؟ يقول والله يجوز كذب مصلحة الدعوة، خلي يحشون على الشيخ حتى لا يدمر دعوتنا، ويقول لا يجوز تخرجوا معهم ولا نكذب عليه. ها إيه، فنشروا عن الشيخ ناصر أنه كفر سيد قطب، صاروا الطلبة أو اتباع الإخوان ما عاد يحضرون عنده. شوف كيف سبحان الله يجوزون الكذب في مصلحة الدعوة، مع أن الكذب ما استثني إلى ثلاث أشياء هي معلومة ليس منها مصلحة الدعوة أبدا، وبخاصة الكذب في الرؤى. فقال إن من أفرى الفرى أن يري الرجل عينه ما لم ترى، يقول رأيت ورأيت، وهي من النبوة، خطأ يتلاعب بها حتى يدعو الناس إلى الله. وقد اتصل المتأثرين بهم، أظن اتصل عيبي إنسان مستفتي قبل فترة يقول يا شيخ نلاحظ من بعض القرابة بعد سبحان الله غفلة، هل يجوز أن أخترق رؤية كذا خوفا بها؟ رأيتك في النار ورأيتك إلى آخر. قلت له ما يجوز يا أخي، مش الكلام ده، لا يحل لك هذا، ادعوهم بما ثبت عن النبي، خوفهم بالنار، اذكرهم أوصافها الجنة اذكر لهم أوصافها طريقة القرآن والسنة اصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة الكذب لا يهدي إلى الجنة كيف تجعل الكذب يهدي للجنة والنبي قال الكذب يهدي للنار ما فيه بركة الكذب هذا توهم منك وسوء ظن بالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول قال الكذب يهدي للنار تقول لا والله ممكن أكذب عليه برؤية أو شيء يروح الجنة وهذا غلط القصاص الآن سوء ظن عندهم والله برسول الله يقول خلنا نكذب على الناس كذا نجيب لهم إيش قصص كذا غريبة وكذا حتى إيش تترق قلوبهم أستاء ظن النبي قال الكذب يهدي الفجور وإذا قلت من أين هذا قلت لك القصة المشهورة قصة سعد البريك معروفة وهو يتبرأ منها لأنها قصة عليه لأنه أحد إخوانه من أهل الحديث تبع القصة توبة أحمد الذي زنى بامرأة في الأردن وهو متزوج وجاء اعتكف 6 أشهر معروفة القصة هذه تناولوها بآلاف مؤلفة من الأشرطة فراحوا للمتكلم بها أول من تكلم بها في محاضرة البريك قالوا من قال لك القصة قال له فلان أنا وقفت على هذا الأمر من إنسان اطلع على القضية راحوا لفلان من قال لك القصة دي؟ قال والله قال لي يا فلان هذا عنده طول نفس يشكر على ذلك أتعب نفسه ليبين أن القوم يكذبون سبحان الله في إثبات أو في تزهيد الناس في الدنيا وإصلاح قلوبهم في زعمه بالكذب ولا يزال حتى انقطعت السلسلة ذهب إلى الأول من وراك ما بعد واحد الجن الشياطين إيش يقول ما فيه أحد وراه فلا يزال به ويذكر له قرائن وأحاطه في المجلس أحاطه في المجلس سبحان الله نصره الله عليه اعترف قال احدثت توبة أحمد ورقق قلوب العامة ها كذب حبله قصير إلا ينكشف الكذاب نعم حبل قصير مهما تملق الرجل وتزين بالصدق كما قال عثمان ابن عفان من إيش من أسر سريره يعني سريرة سوء ويبطل ويظهر لك الطيب والخير لكنه سر سريرة سوء في نفسه يكشفها الله لأن الله يحمي عباده من مثل هذا أبداها الله يوم من الأيام على فلتات لسانه وإيش على صفحات وجهه تبدو على صفحات وجهه فجأة كذا تعرف أنه في دس عليك شيء وعلى إيش فلتات لسانه يفلت منه كلمة أو شيء تعرف فهذا تتبع من هنا من هنا من هنا إلى أن قال ترى هذه أحدثتها لرق قلوب العامة وهذا كما ذكرت لكم من سوء الظن بالرسول صلى الله عليه وسلم إذ كيف يقول الكذب يهدي للنار وهو يقول أبدا الكذب يهدي للجنة والله أننا أسأنا أن هؤلاء أساءوا للعامة بتوزيع هذه الأشرطة التي فيها أكاذيب وخيالات فيما يتعلق بإيش بالدعوة فشهدت مدرسا وأنا رأيته دخلت مدرسة ابني نعم دخلت مدرسة ابني فدخلت بشيء فوجدت مدرس حالق اللحية يعني يبدو عليه مقصر في دينه والمدير على صورة صالح لكنه من العامة الذين يعني يوزعون أي شريط فجاء مدرس الرياضيات ودخل الإدارة قال له المدير وهو متعطش لن يسمع رأيه في الشريط أمامي هذا قال له ها كيف الشريط قال سمعته قال نعم سمعته بس الحقيقة القصص التي فيه يعني هل عامي الآن إيش الصورة والفطرة تعرفون الصدق يوافق الفطر فلما حصل في قلبي حركة من القصص كيف يهتدي إذن عليكم عباد الله بالحديث الصحيح في دعوة الناس واتركوا القصص والحكايات التي لا تثبت أو التي تشك في ثبوتها فإنها إن ما ضرت ما نفعت أبدا لن نوقن الذي ينفع هو العلم النافع، وما غيره يذهب جفاء، يبقى ما ينفع الناس وهو العلم النافع، وما لا يسمى علما لا ينفع الناس وهو الرأي ونحو ذلك. مفهوم يا أخوان؟ فاحذروا بارك الله فيكم. ومن مسائل قبل أن ننهي هذا، نعم، وصار اجتماع في الدين لا يقوله إلا الزنديق ومجنون، يعني في نظر هؤلاء. شرعنا في الدرس الماضي في مسائل تتعلق بالاختلاف أو خلاف أهل العلم، نتم في هذا المجلس ما تبقى، ثم ننتقل للأصل الثالث وهو مهم في باب السمع والطاعة لولاة الأمر. نعم، نقول اعلم يا عبد الله حمك الله أنه لا يجوز لك إذا اختلفت أنت وصاحبك في مسألة فقهية. أولا، السلف لم يختلفوا في الاعتقاد، اختلفوا في مسائل الفقه وفهم النصوص، أما الاعتقاد كلا، لا في توحيد الألوهية ولا الربوبية ولا أسماء الصفات ولا في الأخبار، وصف الجنة وصف النار هذه كلها عقيدة، إنما في فهم النصوص وهي ما تسمى بالفروع. حصل بينهم خلاف كمس الذكر، بعض الصحابة كان يقول ينقض الوضوء مس الذكر، وبعض الصحابة يقول لا ينقض الوضوء مس الذكر. من جامع زوجته وأنزل، من جامع زوجته ولم ينزل ثم أكسل، بعضهم يقول تغسل مذاكيرك تتوضأ، وبعضهم يقول تغتسل. من الصحابة وضع الطيب قبل الإحرام، بعض الصحابة يقول بعض الطيب بعض الإحرام قبل الإحرام لا يجوز، وبعضهم يقول يجوز. صحاب محمد في أكثر من مسألة اختلفوا، فحينئذ لا يحل لك أن تتصور أنه لا يقع الخلاف فينا، لأن البعض تساءل قبل أيام يقول كيف نختلف نحن وكتابنا واحد والسنة يعني واحدة، يعني كيف يحصل هذا الخلاف؟ الجواب أنه إذا كان حصل في الصحابة وهم أنصح الناس للدين، فمتصور يحصل فينا نحن ولا؟ هذه سنة كونية قدرية لا وجه لردها أبدا، لكن كيف تعاملنا مع الخلاف؟ هذا الذي يجب أن نعرفه. فنقول كما ذكرنا في الدرس الذي مضى، الخلاف على قسمين، خلاف أو ظهر فيه مصطلح وتعالى في جلالكم، فهنا لا يجوز أن تثرب على أخيك أخي تقول ألم إن أخاك مثلا قصرت في أربع أيام ماذا؟ فقطعر عليه الدلة بلطف ودعه، لا تقول أنت مبتدع، لا يجوز لك هذا. وأو أخاك بأنه يقص صلاة دام أنه فين؟ في سفره ستة أشهر، فينبغي أن تتناكر بما بينكما وتقول أنت تبع أنت كذا، صفي قلبك على أخيك وقل هو مبلغ علمه أنه أخذ هذا القول، أنا أعرض عليه ليش قالوا هذا العلماء، عرض لطيف رأيت أنه ما فهم أو ما أبي يأخذ تعال. هذا خلاف يسمى قوي، ويدل عليه النبي ما أنكر على الطائفتين كما ذكرنا في خلافهم في بني قريظة، يحارب بني قريظة لن أحد يكون عصر بني قريظة. الثاني خلاف وهو يظهر فيه النص، قول النبي صلى الله عليه وسلم فقوله لا تسافر امرأة مع غير محرم، جاء قول الحكية يجوز مع الرفقة صالحة، قلنا لا، قول الحنابلة هو الحق، فهنا يجوز أن تنكر على أخيك، لكن إذا انكرت عليه أولا لا تسيء الظن فيه، علمه الحديث وبين له، فيجوز إن اعتقدت إذا خالف الحديث فهمه تقصيرا أن تهجره تأديبا له ولو طوال العمر. قيل ابن عمر أنه هجر ابنه لما قال لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، النص واضح ولا لا هنا؟ ها؟ واضح، قال غيرة والله لنمنعهن، شف هذا نص واضح، والابن خالفه فالأب أن يؤدب ولده كما أمر الله وأنفسكم وليكم نارا، فهجره قيل حتى مات ما كلمه. نعم ما كلمه حتى مات. هجر النبي كان النص يخرج في الغرب لم يكن الثلاثة اللي فوق خالفوا النص خالفوا النص. حصل اختلاف بين الصحابة جمهورهم راحوا والثلاثة بقوا. ثلاثة الذين خالفوا استحقوا من النبي الهجر استحقوا 55 يوم أو 50 يوم أو 50 يوم هجر 50 يوم هجره. فهذا معنى أنه إذا اختلف الناس في الحديث قسم أخذ به وفراد دلالة وقسم أخذ كان تهجر الذي ما أخذ ويسمى خلاف يعني الهجر الذي لما هو أخرج معنا غزو فسو طلبا لأنه كان حق في ذاك الوقت ولم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فتابوا سبحان الله وتاب الله عليه وبشروا بالتوبة لأنهم استغفروا وندموا وبكوا في ذلك. وقصتهم معروفة الثلاثة اللي خلفوا صحيح البخاري قصته. أردت من هذا أن أقول هنالك شطيم طارت صاها يمررونها علينا ويقولهم خلافنا مع جماعة التبليغ والإخوان ونحو هؤلاء اختلاف الاجتهاد ما ينبغي إيش أهجروه ما ينبغي أن تردوا عليهم وتبدعوهم اختلاف كلهم معكم يؤمنون أنه لا إله إلا الله صومون ويصلون اختلاف إيش يعني في الاجتهاد ولا إنكار يقول ابن تيمية في الاجتهاد يعني يريد أن يجلس بجانب التبليغ وعلى يسار الإخوان وأضاحك جماعة قف وتبين فوضى. نعم يريد هذا الفوضى العلمية البدعة مما يسوغ الابتداع مما يسوغ الاختلاف فيه يعني ابتدعوا على فعل النبي في المنهج وتقربوا إلى الله بشيء لم يشرعه النبي كالمولد خله كالمولد النبي تحضر المولد ولا تقول مسألة اجتهادية اجتهدوا وأرادوا الفرح بالنبي وتوزيع الحلوى والابتهاج بخروج للدنيا أم اجتهادهم لا أنكر عليهم يقول لا والله ما أحضر معهم وأنكر عليهم مولدهم لأن كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قل الحمد لله قل الحمد لله أنه قال هذا أن هذا أول طريق لإقناعه أنه أنكر أن يحضر المولد وأنكر على أهله. إذا عديت حضور المولد خلاف ضعيف ولا قوي؟ قال لا ضعيف لأن النبي نهى عن كل بدعة فلا يصلح أن نقول هم اجتهدوا ورأوا أن يبتهجوا بخروج النبي للدنيا فلا ينبغي أن نحدث بينه وبينهم شقاق ولا لا. نعم إذا لينسحب هذا على ما هو أشد من المولد. المولد مسألة ولا منهج؟ ها مسألة واحدة. فإذا كنت في مسألة واحدة ابتدع فيها وهي ليست قانون تمشي عليه طوال حياتك مبتدع أنكرت هذا فكيف من يسن قانون للجماعة بروتوكول ما هو نتعاون كالإخوان نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا فيما اتفقنا فيه. تعرف ليش؟ لطوال تأثير حتى يتعلق بقانون ويجعل معيار قبلة لم عنا تبدأ وقليل ها؟ كثير لا منتهى لها سلسلة من البدعة. مثاله سيأتي أمام مسألة سيأتي إلى أمام مسألة الجرح علماء جرحوا وقد جرح الإمام أحمد وعمر جرح والنبي جرح خبيث الخطيب أنت جرح جاء في السنة جرح. فيأتي العالم ليمارس ما أمر الله به لا يكتب العلم فرأى أن فلان مبتدع ورأى أن ذاك مبتدع ورأى أن ذاك مبتدع والآن صاحب المركز الإخواني أمة تتبع قوله. شوف أمة تتبع رأيه لأنه رب معه فالأمة تقلد من دال من ربيت معها هم رباهم فيحبون ويسمعون كلامه ولا. فجاء ذلك ابتدع إلى مدينته وعنده بدعة هدر العلماء السنة من الجلوس معه يجلس إليه، عنده بدعة ظاهرة وضحوها وفسروها. نعم، فسمعوا هؤلاء الأمة من الناس، سمعوا من عالم سنة أن هذا مبتدع الآن، والعالم له طاعة خاصة إذا فسر. يأتي الإخوان هذا يتجاوب مع قاعدة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعض ما اختلفنا به. احضروا واسمعوا المفيد واتركوا، طيب اتركوكم من هؤلاء يفرقوا الأمة، تجاوب مع قوله يعذر بعضنا بعض ما اختلفنا فيه، جلسوا أتباعهم مع هذا المبتدع، وإذا بهم حملوا بدعة الخفية هذه الذي حذر من علماء السنة. هل اقتصروا على هذا الحضور فقط لهذا المجلس؟ لا، هناك أمور أخرى يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ما هي ما هي الأمور الأخرى؟ تعلمون ما هي؟ توحيد، دعوة للتوحيد صراحة، لأنه يفرق العبيد، نحن نريد الاجتماع. نعم، بعد الأذان نفع نكمل إن شاء الله. تلفت الأمة، تلفت إذا استمعوا له وتركوا دراسة كتاب التوحيد شيخ محمد الوهاب ثلاث أصول، وأساءوا الظن فيها كما كتبوا فيها، كتب بعضهم أن كتب أئمة الدعوة فيها تكفير، نعوذ بالله، تزهيدا في كتب التوحيد، وينتج عن هذه البدعة أيضا تزهيد في علماء السنة، فيصبح الناس بعيدون عنه ويأخذون عن علماء الإخوان. الإخوان ما عندهم علم، يشتغلون بالسياسة فيضلون حينئذ، لأنه إذا ابتعدوا عن علماء السلف أو أتباع السلف من العلماء الذي هو عندهم علم محقق ظل الناس، كما قيل في العلماء إذا غار كالنجوم في السماء إذا غارت ظل الناس، كل ذلك لأنهم خالفوهم في قاعدتهم نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعض ما اختلفنا فيه، فأتوا بالجرائم هذه كلها. فانظر إذن التقرب إلى الله بتقمص بدعة منهجية كبدعة الإخوان أشد من الابتداع في مسألة واحدة كالمولد النبوي، ثم أن الابتداع يعتبر من المسائل الاجتهادية، كلا، لأن النبي بيّن أن كل بدعة ضلالة، فلا يمكن بعد ذلك أن يقول الإنسان اختلافنا مع الإخوان في مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف. وكذا التبليغ هلم جرة لما وضعوا قاعدة بلغوا عني ولو آية، وهو المهم أن يخرج معنا إنسان يبلغ سواء كان جهميا أو مشركا يخرج يبلغ. ولذلك لما جاءني تبليغي في المكتبة يزورني يريد مني يعني شيء أن أهون الكلام فيهم أو نحو ذلك، قلت له إذا رأيت أناس يطوفون حول القبر في بنغلاديش المنطقة اللي خرجت إليها تنكر عليهم الشرك؟ يقول لا، أمرهم أن يخرجوا معنا، يعني بعجرهم وبوجرهم يدعون إلى الصلاة وفضائل الأعمال وهم مشركون. فحينئذ جرت هذه البدعة ترك الولاء والبراء، وهي أصل، وهلم جرة تركت بقاء الناس يتعلمون مثل مجلسكم هذا ونحو ذلك. إذن بدعكم هذه المنهجية الإخوانية والتبليغية ليس فقط هي مخالفة في جزئية واحدة كالمولد النبوي، في قانون ينتج عن التزامه وتقمصه وانتحاله مخالفات كثيرة وبدع عظيمة، ولا؟ فإذا إيش هذا الذي يقولون حينئذ من هذا مسألة بين السلفية وبين الإخوان والتبليغ أمر اجتهادي، كلا لا والله، أو أمر سياسي، كلا، بل أمر جوهري وأصولي وأصلي، وذلك لأنكم قعدتم أصلا هذه المناهج البدعية بمذهب المعتزلة. ما هو المذهب المعتزلي في تقرير أمور الدين؟ قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين. وأهل السنة يرجعون كتاب السنة وفهم السلف في تقرير مسار الدعوة والجهاد والتكفير، ولا فأنتم عندما سننتم لأتباعكم هذه القواعد رجعتم فيها إلى العقل. وعلي قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطل الخب أولى من الظاهر. فدين الله والدعوة لا يرجع إلى العقل، لا يرجع إلى العقل، فإذا حصل الافتراق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا صحة ما ذهب إليه الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل عن جماعة الإخوان والتبليغ، قال هم من الفرق الهالكة، أن أصل الافتراق كان في الاتباع في المنهج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فهم لم يخالفوا ما كان عليه النبي والصحابة في فروع وجزئيات، خالفوا في أصول ولا. فصار عندهم تقريرها قاعدة بناؤها على العقل، وهي قاعدة المعتزلة. ففارقوا أهل السنة في أن بناء المنهج يكون على الاتباع، فافترقوا حينئذ، فهو ليست من الفرق الناجية. وهذا يصحح لنا كلام شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه. المسألة الثانية فيما يتعلق بالاختلاف، ومسائل كثيرة حقيقة، ولا بد أن تصبروا وتعقلوها لأنكم تحتاجونها كل يوم. خلاف العلماء أن المكلف إذا اختلف العلماء فهو بين أمرين، إما أن يكون عالم، وإما أن يكون إيش؟ عامي. فالله عز وجل أمر العامي أن يرجع إلى العالم، وأمر العالم أن يستنبط لقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولا أنه عنده آلة الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة هذا العالم. ويحرم حينئذ على العامي أن يستنبط من كتاب والسنة لأنه ليس عنده آلة الاستنباط، بل يرجع في ذلك العلماء إلا إذا كان الأمر ظاهر واضح يعني. فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا منع من الرب لمن لا يسمى أهل ذكر أن يسأل من وجه، وأن يستنبط من وجه آخر ولا. فالافتراق حصل حينئذ في الأحلاء ونحوها، أنه صار ما لا يسمى أهل ذكر يبدأ يستنبط ويجتهد، وهذا يؤدي للافتراق، أنه ما عنده آلة الله التي تعصمه من الجنوح عن مراد الله، فلما يستنبط على جهل يجنح عن مراد الله فيحصل الافتراق ولا. فإما أن يضبط فهمه ويكون قد درس وصار من أهل العلم فله أن يستنبط، وقد شهد له أهل العلم وقرأوا بحوثه وعرفوه وزكوه، وحينئذ هو من أهل العلم، له أن يستنبط وله أن يفيد وله أن يدرس وله أن يفتي. والقسم الآخر يجب أن يرجع لهذا الصف الآن، ولا يستنبط ولا يستشكل ولا ينكر على العلماء، كما دل عليه عمل الصحابة فيما رواه البخاري في صحيح محمد بن كدر وغيره. قال رؤيا جابر يصلي وهو معلق ثيابه أو رداءه على المشيب، فأنكر عليه قال ما هذه الصلاة يا جابر؟ هنا جابر أدب أنك ليس من حقك أن تعتدي على أهل العلم في اجتهاداته، لأنك ليس بأهل العلم. إيش المفروض تقول؟ إيش المفروض يقول لجابر؟ فتح الله عليك، يسلم جابر من الصلاة يقول يا أيها الشيخ الفاضل رأيتك تعلق هذا دليله حتى نستفيد، تجي تستفيد. أما تتسارع أيها العامي تنكر على اجتهاد العالم كما فعل هذا البجابر، قال إيش الصلاة يا جابر؟ ما يجوز لك كذا تصلي كما يفعل العامة اليوم، يكونوا على العلماء جهلة يصطنعون مقالات في الصحف ويستدرك على عالم، ما أحمقه سبحان الله. بينما لو خرج ذري صاحب الهندسة الفيزيائية بكلام في علم الذرة لبقى مبهور طالع فيه ولا يستدرك ولا شيء. فجعل هذا العالم ربما أهيب عنده من علم الشريعة، فهو يستدرك ويتكلم كما شاء ما يخاف الله، وراءه الشيطان. فقال إنما فعلت ذلك ليقتدي بي أحمق مثلك، وفي رواية ليقتدي بي الجهال أمثالكم. قال ابن حجر أدبه حتى لا يشترئ الذي لم يتعلم على المتعلم، يقول ينبغي يا شيخ أن تفعل كذا، ينبغي أن تفعل كذا، هذه مو السنة يا شيخ. يسأل فقط العام يقول ألا يقال ألا يقال، هذا أدب مع العالم. فتحترم اجتهادات العلماء لأنك ليس في صفهم حتى تنكر عليهم اجتهاداتهم، تقول ما وجهه، بس ما وجهه، لا تقول وجهه المفروض تسوي كذا يا شيخ، هذا سوء أدب. لكن أنت سوء أدب في باب الطب وفي باب العلم الشرعي، تأتي للطبيب يقول تقرر أن يكون الفتحة القلب لعملية القلب مفتوح من خلف ظهره، تأتي للطبيب وتصيح وعائلتك يسمعونك في المستشفى، لا يا طبيب من أنت أفهم، أنت من أنت فاهم طب، أنت ما أدري ما يجوز يعني لا 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 لا. كما يفعلون العامة حين إذا غضبوا من جهة يقول الشرع على من حق هنا، ومو أدري وش الطب وش قواعده. كذلك يسمع فعل من عالم ويرى فعل من عالم لا يتسارع وينكر، يقول لا يذهن سنة هذا الشيخ، يقول ما وجهه، فيشرح له العالم. حينئذ قد يصيبه ندم شديد، يقول والله قعدت فترة طويلة أقول ليش يسوي الشيخ كذا، ما وانت كان وسألته من أول ليش فعل كذا، ما وجهه، حتى استريح قلبي من جهة. إذن في هذه الحالة إذا وقعت حادثة وجب الناس أن يرجعوا لأهل العلم، لا يرجعوا إلى آرائهم ومشتهياتهم. وما حصل من قتلى كثير في ثورات مصر ونحو ذلك والمظاهرات ومن المظاهرات في مصر وفي اليمن إلا بترك الرجوع للعلماء، قتلى كثير عشرات الألوف، ما أفتاهم أنصاف العلماء في الفضائية أخرجوا بصدور عارية، علماء أنا ما وافقوا على الكلام ده، شيخنا الشيخ صالح وغيره ما وافقوا على هذا الكلام، تخرج بصدور عارية ويفجروك ويفجرون عمائل على إثر خروجك. ها ينبغي أن يأخذ الجهال علم عن بعض من طريق الفيسبوك من طريق الماسنجرات، يفتون بعض كالخوارج في عهد علي، صاروا يفتون بعض وين؟ في البيوت. قرأنا عليكم أول ما خرج إنسان على علي ماذا فعل؟ جمعنا كم واحد في البيت سوى فيهم خطبة، هو جاهل مثله. لا نجلس في هذه الأرض الظالم أهلها، أرض الصحابة علي والثاني الذي حكم وراء الرجال، هيا بنا نخرج. شف وخرجوا ناس معه لحرورة وبدأوا يكفرون الصحابة ويتكلمون، هم جاهل كلهم يأخذون العلم عن بعض. لو جلسوا لعلي جلسوا لابن عباس سمعوا، قال هل تحكيم الرجال يا شيخ كيت وكيت وكيت، فهمهم العلم. إذن هذا هو أعظم سبب للافتراق، منابذة العلماء والبعد عنه والبعد عن حلقات العلم وأخذ العلم عن الجهال والمتعالمين والقصاص والقراء وترك العلماء، مع أن الله أوصى بهم في كتابه فقال فاسألوا أهل الذكر، ما قال اسأل القراء. نعم، فهذا من أعظم أسباب الافتراق. فعليكم إذا وقع أمر من الأمن أو الخوف ألا تذيعوه فيما بينكم، تجتمعون وراء الشيخ، الشيخ ما يحضر معكم، تجتمعون أنتم الطلبة من دون الأستاذ وتقررون أشياء، لا، أشرك الأستاذ، قل ورأينا في مسألة كذا 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 الحكم، لأن هذا هو الافتراق. وما فعلوا مع علي
تركوا علي وذهبوا يجتمعون مع بعض، شهوة في النفس، حب التصدر وغير ذلك من الأسباب، هوى. لو كانوا يريدون الحق بالفطرة، الحق أغلب على سبيل أغلبية الظن، يكون مع العلماء الصحابة كعلي بن عباس ولا يكون مع جهال هؤلاء؟ طيب ليش تركوا لما جاءت مسألة التحكيم وحدث هذه الحادثة؟ ليش صاروا يجتمعون فيما بينهم ويأخذون كلام بعضهم مع بعض ويتسلطون بجهلهم على علماء الصحابة كعلي وكفروهم وقاتلوهم في صفين؟ هل يدل ذلك على أنهم زاغوا؟ كذلك أنت اليوم وقعت مسألة، صرت تحدث نفسك أشرك فيها الأستاذ مسألة علمية ولا اجتمع وراء ونقرر شيء. الثاني من الشيطان يريدك أن تحدث عمل الخوارج اللي قال، فإن بالفطرة أن الشيخ بيكون أعلم، لابد نطلعه إلا إذا كان فيه سوء ظن بالأستاذ، كما أساء الخوارج الظن في علي، أساء الظن فيه ما لم يجتمعوا فيه ولا ابن عباس وقرروا حكم أنه كافر عليه فخرجوا عليه. إذن من أعظم أسباب التفرق سوء الظن بالعلماء، والآن أساء الظن بالعلماء، صاروا يقولون عنهم ما يقولون كلمة الحق، يقولون أتباع للسلطان، يقولون علماء فقط بمطالع الهلال ومغاربه، علماء حيض نفاس يعلون بس الهلال، متى طلع جاء الهلال اختفى الهلال بس، وهكذا. شوف الظلم والهضم بالحق سبحان الله. من يعلم إذن؟ يقول الذين في الثغور، ده جاهل هذا والجابة جاله، هو ماسك المنشارة، إنسان من المجاهدين الذين ما طلبوا العلم للمشايخ، وينشر قال الحور تعانق الحور، وذهب معه ولم يدرس كلمة واحدة. فكيف ترجع له في مسألة مصيرية، يجوز الجهاد ولا ما يجوز، يجوز التكثير ولا ما يجوز؟ هو فقط اندفع من إيش؟ من موعظة واحدة. هذا يفقه فقط هذا إن علم الواقع، هل الواقع يعطي حكم شرعي؟ ما يعطي حكم شرعي. نعم، هل يجوز أن نسأل عامر البناء نقول سنبني أعمدة من ذهب في هذا المكان، هو عامر البناء يعرف كيف تبني الأعمدة ويعرف كل شيء، فيأتون بسمن عالم تقول الباب يقول والله في القصر فلان يبغى يبني أعمدة من ذهب، يقول العالم مش دري بواقع، راح نسأل نفس البنا هذا بنا لك القصر، اسأله هل يجوز أبني الأعمدة ذي ولا لا؟ هل يجوز سؤال هذا الجاهل عشان يعرف فقط واقع البناء؟ ما عرف عقل وعناء، أعطى حكم شرعي، عرف الأدلة تدل على عدم استعمال الذهب ولا لا؟ ما عرفها، ما يعطي حكم شرعي. نسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
إلا المجاهر، وهو الذي يجاهر المعصية سواء بالفعل أو القول. بالقول كان يريد يستره الله وقد وقع بالفاحش، فأصبح يهدد أصدقاء أنصائك امرأة وفعلت معها كذا وفعلت معها كذا عياذا بالله، وقد بارك وقد ستره الله وأصبح وهو يظلم نفسه ويجاهر بمعصيته لربه. بل أن هذا النوع من الناس فيه من الخبث مرضا بحيث أنه لم يندم على هذه المعصية، بل أخذ يتفاخر بها عند أصحابه. والنوع الآخر مجاهرة الفعل، هو يخدم عند الحلال، الناس يخدمون في الحي يشوفون ولا يستحي، يملى لحيته بالمعجون الأبيض ويحفر ولا يترك شعره، بل إذا نسي الحلال شيء قال هنا هنا حتى يترك المكان خاليا من اللحية. فهذا كما قال يقول العلم مجاهد النص من الحرب ليت وانا نفس ما استطعت بيته يحلق غاره، بل يحلق بالمعجون ودخل الحلاق امام الناس، الناس يشوفون من زجاج الحلاق، من غالب الصغارين زجاج ما تستر الناصيه ولا يدخل الانسان داخل فجاه صغيره ولا يبصرون ولا يستهون. يعني مثلا ترك المجاهرة ما رضينا أحد منها من كان حرام الفعل، لكن على الأقل يدخل والتحريك راسك اللحية بيكون اللحية هنا هنا يخبر ذلك المجاهرة ما نشوفها، كلهم يوضعون في كرسي ويحلفون له لحيته أمام الناس. نعم، فثمن الحجارة هذه كما قال شيخ العلامة ابن سيد باز شفت الأجرة التي خذ 10 ريال على علاقة اللحية 10 10 10 كله صحيح بالمال حرام. قال ابن رجب بالمال حرام يتكون من صورية لحم بل سبحة اللحى، اختلف فيه من قال لو كان 400 مليون كله يجمعها في الصناديق ويرمي بها البحر، لأن المال حرام ما يصدق هذا إذا كان عليه الحكم فعلا. وقسم آخر قال بل تنفق أموال حرام من صغير خلافة تنفق في المصالح العامة، يعني يشف بها الزراعة تبنى بها حمامات الطريق ونحو ذلك. فإذا هذان النوعان مجاهرات المعصية، هل تسلم على شارع الفخار ماشي؟ لا يجوز. استدلوا بما جاء من المفرد وغيره ان النبي مر على رجل على منكر فزعفر بذلك فعرض عنه النبي وسلم على الفقيه، فاخذ من هنا ان الرجل هو متلبس منكر كان يكون يحمل لحيته اثناء الحرب لا بعد الحرب، بعد الحرب يمكن ان تبتسم له وتجلس معه وتتلاطف بالكلام لعله يقبل الدعوه، لكن اثناء الحرب لا يحل ان يلقي عليه السلام. ويدل على أن صاحب المنكر يجلس السلك عليه السلام وتلاطفه بعد المنكر الذي وقع فيه حتى يقبل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث من عائشة رضي الله تعالى أنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدخلوه بئس أبو العشيرة، فدم ولا أشك أن النبي ما بينهم إلا لمكرات قلبه. الآن هذا الرجل خارج مكان المنكر ولا داخله؟ خارج المنكر يدفع النبي حكم عليه المنكرات شافها لكن ما داخله. فهنا قالت عائشة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجع النبي صلى الله عليه وسلم انبسط ضرب النبي وأذان له الكلام. فعندما إذا استعجبت أم عائشة ما كانت تعرف النبي إلا بمبدا خاص تريد ان تفهم كيف النبي هنا يتبسم ويخط النظر او يتصف. فشرح النبي شيء ما كانت تعرفه رضي الله عنها، فقال لها يا عائشه مدى هذه فاحشه، ان شر الناس منزله عند الله يوم القيامه منزله الناس التقطع. هل ان كل شيء اشتلت على عاصي ويشتلتنا الطائع مع العاصي لكي تفرق قلبه الا وكذا على الله يهديه مع الطائع لتذهب حق الولايه عباره انه تقوي احداث الثقه فحينئذ ان هذا حق هذا حق الدعوه هذا حق الاخوه ولم يسلم ما تامره فحينئذ ينبغي ان لا يرتهي من كان يشرب القران صاحب العلم او صاحب الصلاه والفرح بانه متكبر كما يقول البعض مر عليه فلان ما سلم عليه من اشرب القران لان النبي ترك السلام على صاحب المنكر الله يقول لقد كان من يرسل رسول حسنا. اما بعد مزاوله المنكر فلا باس اذا بقي ان يتبسم جهلا ويبين له الكلام لا والله يفتح هكذا هو حب السلام الذي منا عليه البركه وان تحب المسلم عليه الذي لا يجامعها ان تبدي السلام على صاحب المنكر وهو يختلف. نعم اسال الله يبارك لك وسمعنا وتعلمنا الحمد لله.
طيب يقول أبو الليث من المغرب، نعم بارك الله فيكم، ما حكم الصلاة في الأسواق فردا أو جماعة، وما حكم قضاء الحاجة في بيت الخلاء مسجد من غير وقت الصلاة؟ أقول جواب كيف يترك المسجد والجماعة والنبي يقول صلاة الرجل في الجماعة أو في مسجده خير من الصلاة في سوقه أو تفضل صلاته في سوقه بسبعة وعشرين أو خمسة وعشرين درجة، فمن سمع هذا الفضل فكيف يصلي في السوق ويترك المسجد والصلاة في المسجد مع الجماعة بسبعة وعشرين درجة؟ بل أن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه كما في الحديث قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والغالب في الأسواق أن يكون فيها مساجد يسمع فيها النداء فلا يجوز يصلي في السوق ويترك المسجد وهو يسمع النداء، بل بعض العلماء كابن تيمية قال صلاته لا تصح ما دام يستطيع في المسجد ويسمع النداء لقول ابن عباس فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا ليس له عذر لا صلاة له، هكذا قال بعض العلماء. وبعضهم يرى صحة الصلاة مع الإثم أنه ترك الجماعة. وابن مسعود يقول لو صليت في بيتك كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم ليش لضللتم نعوذ بالله. طيب شخص في الدين عندما أغضبه أحد وقال لو تأتيني بالخمر الآن أشرب، يا أخي من قال أن هذا سجدين؟ هذه الحماقة والعناد عند الغضب يعابها صاحب المنكر صاحب الحق يقول له لا تشرب الخمر ما عدا كلمك مذب. فأغضبه بشيء فقال لو جئت لي بالخمر الآن أشربها. هذا ما يكفر، هذا لا يجوز للمسلم يتشارع في التكفير. ما قال هات للخمر فإذا رأيتها سأبيحها وأقول حلال، هذا كافر. إذا قال نعم تباح الخمر مثلا لكن قال أشربها وقلبه منكر لها، لا يجوز تكفير التكفير إلا بدليل. فإن النبي حذر من ذلك كما في صحيح مسلم، قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون كافر ولا رجع الكفر إيش عليه. ولذلك أنكر العلماء على أبي إسحاق الحويني قال من قال أنا أعرف أن الخمر حرام لكن أبي أشربها، يقول هذا كافر لأنه مستحل. سبحان الله، هذا لا يجوز تكفير المسلم إلا بدليل صحيح. نعم. ولذلك الإمام أحمد لما سأله سائل فقال له أسمع مؤذن الحي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فقال كذبت. أيكفر؟ قال لا، لأن ما دام فيه احتمال أنه يقصد أنك أيها المؤذن ما وافقت ما تشهد به تفعل ما تفعل من غش المسلمين وتأتي يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، كذبت في دعواك هذه التي ينبغي التلازم فيها، تقول ذلك وأنت صادق مع المسلمين صادق في دين الله ونحو ذلك ولا. فقال مع وجود الاحتمال لا نكفره. فهذا الإنسان يقول أنا أعرف والله أنه حرام بس أشربها يعني لموافقة هواي يصعب تركه فرضا، وهو مجرم ملعون شارب الخمر، لكن مع الاحتمال، احتمال يقول سأشربها استحلالا، احتمال يقول هوى غلبني ولا لا، فكيف نكفر بالاحتمال يا أبا إسحاق الحويني؟ غلط منك هذا الكلام، يجب أن تتوب إلى الله منه، لأنك حينئذ تعلم الناس التكفير. نحن نرد مثل قالت عائشة مثل ما كان السلف يردون يقول أخطأ فلان أخطأ فلان ولا لابد. هو لو قال ذلك عنادا للرجل أفأراد عناد الله؟ الاحتمال ما نكفر به، قل أبا أشربها عندا فيك أنت ترغبني على شيء هكذا. فإذا دين الله ما فيه مجاملة أحد، الحق حق أن يتبع والباطل أجدر أن يجتنب. نعم. طيب، هل تنصح بالذهاب اليمن لطلب العلم؟ والله إن من أحسن ما تصنعه أن تذهب بين إخوة أفاضل طلبة علم يعملون بالحديث في دماج، تدرس عندهم وتستفيد وتفيد. لكن ينبغي أن تنتبه من مسألة، وهي إذا كنت تدرس فإنه دخل عند بعض الإخوة هناك الجرأة على أهل العلم، فادرس واستفد ودع مسألة الجرأة على أهل العلم، لأن الله عز وجل في كتابه كرم أهل العلم فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأرجو أن يكون هذا الذي أعرفه رجع عن هناك، أرجو أني سمعت عبارات انطلقت من البعض ليس كلهم من هناك فيها جرأة. فنحب الحقيقة أن تلتئم الكلمة، وأظن أن هذا الآن لا يوجد، أظن هكذا، لأن الحمد لله يبدو أن اتفقت كلمة أهل العلم وحصل الخير في اجتماعهم ضد الرافضة، ونشكر الله على فضله وحثوا على ذلك. نعم، فنحن نقول اتقوا الله واستمروا على ذلك وأصلحوا ذات بينكم. طيب، امرأة بعد إجراء عملية جراحية استلمت مبلغا من المال من شركة التأمين فأعطته للابن فأنفق هذا المال، لا يحل لها أن تتعامل مع شركة التأمين لأن هذا قمار. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. نعم، رجس من عمل الشيطان، فهذا من القمار. فكيف تستحل أمك أن تأخذ مبلغ القمار هذا وتعطيه لك؟ لا يحل هذا أبدا، بل التوبة حينئذ من القمار أن تأخذوا من ذلك المال بقدر إيش ما أنفقتم أو أعطيتم شركة التأمين وحسب، وإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن إيش ويعفو عن السيئة. طيب، يقول: سكنت في بيت جديد، هل يجوز أعمل وليمة؟ الجواب: هذه من العادات والأصل عادات الإباحة، فلا بأس لمن سكن بيت جديد حتى يعرف قرابته عليه وأصحابه، يولم ويعشيهم، لا بنية التقرب إلى الله، بنية موافقة العرف ونحو ذلك. نعم، يقول: هناك رجل عندما قام إلى الركعة الثانية سبح له المأمومين فلم يعرف لماذا سبحوا له، فلا يعرف لماذا سبحوا له، كيف يفعل في هذه الحال؟ رجل قام للركعة الثانية سبح له فلم يعرف لماذا سبح. إذا كان لا يعرف لماذا سبح وثبت، هذا الواجب عليه، إنه إذا قام للركعة الثانية وثبت قائما حتى لو سبح لا يرجع أصلا، لأن النبي فعل ذلك فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن بحينة أنه قام للركعتين فلم يجلس صلى الله عليه وسلم، فلما كان قبل السلام سجد للسهو سجدتين ثم سلم، هذا هو الحق. نعم، هل صحيح أنه ثبت أن الشيخ العلامة الألباني قال: خير من كتب في التوحيد سيد قطب، وينصح بقراءة معالم على الطريق؟ ما أظن الشيخ يقول هذا أبدا. كتاب التوحيد أو أحسن من تكلم التوحيد سيد قطب. نعم، الذي قال عنه العلامة الفقيه ابن عثيمين
تكلم بكلام لا يفهم منه إلا وحدة الوجود، أحدية الوجود، أو كما ذكر قال لا يفهم منه إلا وحدة الوجود. نعم، فكيف يقال أحسن من دعا للتوحيد هو؟ إذا قال الإنسان بوحدة الوجود هذا موحد أو فهم التوحيد؟ لا، ولا يعرف بالعناية بالتوحيد أبدا، بل له كلمات خطيرة في التكفير، كفر فيها المجتمعات المسلمة بلا استثناء بلا استثناء، وقال إنها مآذنهم معابد الجاهلية أو كلمة نحوها لا أذكرها، وأنكر عليه بعض مشايخ مصر أصلا الذي هم لا يعرفون المنهج الصحيح، أنكروا عليه هذه الكلمة، فكيف حينئذ يقال ذلك؟ من فرنسا يسأل ما معنى حديث استفتي قلبك وإن افتاك الناس وافتوك؟ هذا سؤال وجيه، ونعدكم إن شاء الله في الدرس القادم أن نكمل مسائل الخلاف في الأصول الستة، شرح الأصول الستة، قبل أن ننتقل لباب السمع والطاعة لولي الأمر، لأنه مهم هذا الباب، سيأتي معنا هذا المبحث في قضايا الخلاف، متى يقول المكلف أنا أستفتي قلبي، متى؟ طيب، أذكر في بداية الجواب بقصة حدثت لأحد وجهاء مكة، كان رجلا حكيما يأتي الناس له في الخصومات، وبورك له سبحان الله في الإصلاح وذات البين وغير ذلك، فحكى لي ابنه مرة قصة أردت أن أذكرها لكم. جاء رجلان أظن الطائف ومر على هذا الرجل الحكيم فقال له إلى أين؟ قال إلى الحرم نستفتي علماء الحرم. قال تستفتون علماء الحرم وعندكم حديث استفتي قلبك؟ فرأى الابن أن هذا من الحكم الموروث عن أبيه، وهذا النوع من الفهم أظنه مشى عليه بعض الناس جهلا منهم، فإن قوله استفتي قلبك ليس هذا موضعه، وإن لزم إبطال سؤال العالم وإبطال العمل بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكن محل استفتي قلبك. إذا اختلف العلماء فلم يعلم أو لا يعرف عالم ثالث يسأل ويرجح له، ولم يعلم دليل يرجح هذا دون هذا، فحينئذ يستفتي قلبه، فإذا رأى قلبه يطمئن إلى هذا القول عمل به، لأن البر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في الصدر وكريهة يطلع عليه الناس، فيجعل أخذ بهذا القول عن هذا وأعلى أنه وأخذ عن عرفة الدليل، لا حينئذ أحد المرجحات ولم يستفتي قلبه فما اطمأن إليه ولم يعرف هذا أكبر من هذا وأعلى من هذا
أخذ آخره. أما فداء أن يترك التعلم والاستفتاء استفتي قلبك، وكأن اللسان حال هؤلاء يأتي على مثل حلقتكم هذه، يقول أنتم 6 سنين الأهل أو 5 سنين وأنتم تدرسون البخاري والفقه والتفسير بعد الفجر وكتب كثيرة مرت عليكم أو عدد من الكتب، ما حاجتكم إلى هذا؟ والنبي يقول استفتي قلبك، كلما وقعت مسألة ما هو داعي أنك تستحضر ما قيل في الدرس ثم تعمل وتستفيد؟ استفتي قلبك. إذن عطلوا التدريس في هذه الكلمة، عطلوا الإفتاء، عطلوا القضاء، نعم عطلوا كل شيء ما يتعلق بالعلم، وعطلوا التصنيف، ولكن المساخر من هؤلاء ينظر مكتبات عظيمة يقول هذا ليش؟ يقول هذا العلم، أي شيء في العلم يقول يريدون وصول حكم الله، كل هذه الكتب أصول وقواعد الفقه ومتون حديثية كلها تتضافر لوصول الحكم الله عند العالم. قل لي ايش هذا كله؟ استفتق وهكذا. ولا يمكن احد يقول بهذا مفهوم. نعم. فرنسا يسأل كيف نفرق بين وسوسة النفس الأمارة بالسوء وسوسة الشيطان؟ هذا طلب العلم، تعرف أن هذه وسوسة الشيطان وحديث نفس يأمرك بالشر. وسوسة النفس لها شر كما قال نعوذ بالله من شرور أنفسنا. فبطلب العلم، فإذا رأيت أن الشيء في باطنك نعم يدعوك إلى الشر، فهو إما أن يكون شيطان أو وسوسة نفسك لك. المهم ما تستفيد الآن من الفرق، المهم أنك تخالف سواء الشيطان أو سواء الحديث أو وسوسة النفس للشر. مدام تخالف الدليل الشرعي فلا تطيع ذلك، سواء كان وسوسة شيطان أو وسوسة نفس تتمرد على طاعة الرحمن سبحانه. هل على الزوجة قضاء الصلاة إذا لم تغتسل من الجماع من الدبر ولكن اكتفت بالوضوء لجهلها بذلك؟ أولا قد ذكرنا أن هذا العمل محرم، وهو إتيان الزوجة من الدبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر، فلا يحل هذا العمل الشنيع. قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئت مقبلة مدبرة، المهم تصيب موضع الحرث، فلا يحل. والعلماء يقولون لو فعل وقع في جنابه، لكن لو ترك الاغتسال الإنسان جهلا صلاته وقت الجهل صحيحة ويغتسل بعد ذلك، لأن عمر كان جنبا وما تيم وترك الصلاة أصلا ولم يأمر النبي بالإعادة صلى الله عليه وسلم، ترك تلك الصلاة. طيب هل يجوز الوضوء داخل بيت الخلاء؟ الجواب نعم. بيت الخلاء الآن الحمامات توزعت فصارت لها وظائف، حش لقضاء الحاجة، مغسلة، فإذا ذهبت المغسلة قلت بسم الله جاز أن تذكر اسم الله، فلا بأس بالوضوء فيه. نعم. طيب من فرنسا مرأة كانت تشك في حكم تحريم المال المكتسب من العمل في الحمام، ما العمل؟ إذا كانت تعمل في الحمام على وجه محرم وكانت تجهل المغسل أنه حرام تستمتع نعم بما كانت وقت الجهل تفعله، أما بعد العلم فلا يجوز، لقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالمرأة تعمل في الحمام في كشف عورات، هذا لا يجوز عملها وتنظيم النساء يدخلن تساعدهم في الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة كشفت أو خلعت يعني ثيابها في غير بيت أهلها أو قال زوجها فقد هتكت الستر الذي بينه وبين الله. فلا يجوز للمرأة أن تعمل في الحمامات بخار والحمامات تنظيف البدن تخلع ثيابها، أو تعمل في المسابح تسبح النساء بالميوهات التي بالكاد تغطي العورة، أن هذه أماكن غير آمنة. أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، الحمد لله رب العالمين. نعم. من رأيتموه يفعل عمل لوط عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل المفعول، صحيح هذا، والصحابة اتفقوا كما قال ابن تيمية على قتل الفاعل والمفعول. فإذا ثبت عند القاضي أن فلان فعل فعل قوم لوط يجب عليه أن يقتله، هذا حكم الله أن يقتل كما قتله الصحابة وأمروا بقتله. طيب هل يجوز نقل جرح من طلبة العلم العام في شيخ المشايخ؟ لا بأس، إذا كان هذا الرجل خالف أصل من أصول أهل السنة معتمد، فهم خالف أصل من أصول أهل السنة وفسر ذلك وبين، فإنه ينقل. نعم، هل لو أن الإنسان تعمد إخراج صلاة الفجر يومين عن وقتها يكفر؟ لا، من ترك يفعل فعل جرما عظيما لو ترك صلاة عن وقتها، لكن الذي يصلي ويخلي فاسق مجرم، لكن لا يصل الكفر على الصحيح. لو قسوت علينا ايش السر هذا؟ طيب خليه السر، ما في مشكلة. والله أعلم، وصلى الله على محمد.